بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان أصول الدعوة السلفية للعلامة عبد السلام بن برجس، ألقاه فضيلة الشيخ صلاح كنتوش العدني حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 5،
أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قرأنا إلى الفصل السادس، وها نحن إن شاء الله تعالى، أو الأصل السادس، وها نحن إن شاء الله تعالى في هذا المجلس نقرأ الكلام عن الفصل السابع وما يليه إن شاء الله. قال عفى الله عنه وغفر له: الأصل السابع الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. ومن باب الفائدة، من باب الفائدة، يعني كيف تعرف أن هذا حزب مخالف؟ أولا يعني لنعلم جميعا أن الرب جل وعلا قد أخبرنا أن هناك أو ليس هناك إلا حزبان: حزب يقال له حزب الله، وحزب يقال له حزب الشيطان. حزب الله هم أهل الإسلام كلهم، حزب الإسلام يعني حزب الله هم أهل الإيمان، وحزب الشيطان هم أهل الشرك والكفر، ولا وسط بينهما، لا وسط. فمن كان من حزب الله فليس من حزب الشيطان، ومن كان من حزب الشيطان فليس من حزب الله. لكن هناك من أهل من هؤلاء من هذا الحزب، حزب الله، من صاروا يحصل عندهم نوع من التكتل الخاص دون بقية المسلمين. فإذا حصل تكتل على فكرة، تكتل على طريقة، طيب حينئذ يقال هذا حزب، فيدخل في باب البدعة. وقد ذكر، ما أدري في هذا المجلس أو في غيره، أن الشاطبي رحمه الله لما عرف البدعة قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغ في التعبد لله تعالى. فأي طائفة الآن، مثلا عندك جماعة الجهاد الذي كانوا يسمون أنفسهم جماعة الجهاد، لماذا العلماء بدعوهم؟ لأنهم غلوا في هذا الجانب وجعلوا الدين كله منصبا في باب الجهاد، فأهملوا العلم. وهكذا بدعوا جماعة التبليغ لأجل أنهم فقط اهتموا بموضوع الصلاة والصيام والذكر، وأهملوا العلم وأهملوا بقية أصول الإسلام من الدعوة للتوحيد إلى غير ذلك. إذن الحزبية هي التكتل على شيء من الدين دون غيره. الحزبية هي التكتل على شيء من الدين دون غيره. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الدين كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فأي إنسان يغلب شيء، يغلب جانبا دون جانب، فليعلم أنه قد فتح على المسلمين شرا. قال عفى الله عنه: نحن نشاهد جماعات تنشق عن جماعة المسلمين الشرعية. وجماعة المسلمين الشرعية ضابطها من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وخاصة إن كان لهم إمام، يعني حاكم يعمل بطاعة الله عز وجل، وإن كان عنده شيء من المخالفات فإنه يطاع كما ذكرنا من قبل في طاعة الله عز وجل. قال: أن تنشق عن جماعة المسلمين الشرعية بما لديها من أفكار وأنظمة، يعني تتخذ لها أفكار جديدة وأنظمة، فجماعة الإخوان المسلمين جاءت بأفكار التي هي ماذا؟ الفكرة العامة الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الأصل كلنا يسعى إليه، الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع الكلمة. وهم الآن يدعون، يقولون نحن ندعو إلى جمع الكلمة، لكن على أي أساس نجمع الكلمة؟ على الغثائية، ونجمع الكلمة على أي طريقة؟ كن شيعيا، كن ماتريديا، كن جهميا، أهم شيء نحن نكون إيش؟ يد واحدة. فيهملون جانب العقائد، وأصلوا، ولذلك تأصيلات نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فجاءوا بأفكار وجاءوا بأنظمة، وعندهم قواعد وعندهم أصول تخالف الأصول السلفية التي كان عليها السلف رضي الله عنهم. قال: وكل هذه الجماعات تجتمع على هدف واحد، وهو كراهة المجتمع المسلم الشرعي. يكرهون المجتمع المسلم الشرعي. لماذا يكرهونه؟ لأنهم عندهم في الغالب ميول إلى الدنيا. قد يقول قائل: كيف يكون لهم ميول إلى الدنيا؟ جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله، وكان خارجيا، فكلمه فقال: ما أراكم إلا قاتلتموه من أجل الدنيا، يعني قاتلتم الحاكم من أجل الدنيا. قال: قاتلناه من أجل الدنيا، وأحدنا يمشي على رؤوس الأسياف أو السيوف ويهراق دمه. فقال: أمنعكم صلاة؟ قال: لا. أمنعكم زكاة؟ قال: لا. أمنعكم صوما حجا؟ ما الذي منعكم من الدين؟ إذن ما قاتلتموه إلا من أجل الكرسي، ما قاتلتم إلا من أجل الكرسي، وهذا هو إيش؟ الدنيا. إذن يكرهون الذي يريد أن يستقيم على طاعة الله. قال: والنظر إليه أنه مجتمع جاهلي. وهذه إيش؟ نظرة الإخوان المفلسين الذين يصفون المجتمعات المسلمة بأنها مجتمعات جاهلية، كما قرر ذلك قطب وغيره، وهذا باطل. وإن حصل في بعض المجتمعات مخالفات، بعضها قد يصل إلى بعض الأشياء التي تكون كفرية مثل الطواف على القبور، لكن لا يقال أن المجتمع جاهلي، لأن الجاهلية بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام انتهت، ليس ثم جاهلية بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، انتهت الجاهلية بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، انتهت، ما في شيء اسمه جاهلية. لكن قد بقيت بعض الآثار، التي قال في مثلها صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي لن تدعها، اثنتان من أمر الجاهلية في أمتي لن تدعها ذكر منها النياحة على الميت والفخر بالأنساب. هذه من الجاهلية، لكن لا يقال ولا يجوز تكفير المجتمعات جملة وتفصيلا. قال: عفى الله عنه، وحتى يكون الحكم دقيقا، يريد الشيخ يعمق لنا الكلام في فهم، وحتى يكون الفهم دقيقا، فهم في الأغلب يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه العقيدة. ومن هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير. حزب التحرير فرع من فروع الإخوان، يوهمون الناس أنهم يسعون إلى تحقيق الخلافة التي فقدها المسلمون، وعندهم عقائد فاسدة، غالبهم يميلون إلى عقائد الماتريدية والأشعرية، وعندهم مخالفات في باب طاعة ولاة الأمر بالمعروف، وهو حزب ينتحل العقل حاكما. هذا الحزب، حزب التحرير، ينتحل العقل حاكما. طيب، عندنا سؤال: هل يجب علينا الآن أن نسعى لتحقيق الخلافة الإسلامية أو لا؟ هل يجب علينا أن نسعى لتحقيق الخلافة الإسلامية أو لا؟ من يقول عندي؟ عندك يا أخانا علي؟ ها؟ نسعى أو لا نسعى؟ ما لكم؟ ها؟ ها عندك شيخ خمس؟ طيب ها؟ ما لكم؟ ها؟ هذا التفكير لو أمعنت أنه تفكير بنزع يد الطاعة من ولي أمريكا المعاصر، وهذا إيش معناه؟ ثورة، صح أو لا؟ سيأتي إن شاء الله معنا في الفصل الذي بعده إشارة أقوى لهذا. فالذي يقول نحن نسعى لتحقيق الخلافة الإسلامية، نقول له إيش تريد؟ أنت الآن في عنقك بيعة لحاكم معين أو لا؟ قال أي نعم، أنا الآن في عنقي بيعة لحاكم مسلم. نقول له إذن ابقى عليه، ابقى عليه، حتى إذا قدر الله وحصل ما حصل، يعني قتال أو انفلت الأمر وتغير الحاكم، بعد ذلك إذا تيسر كان بها. لكن أن تنزع اليد من الطاعة الآن فهذا غلط، التفكير هذا واضح، سيأتي معنا الكلام في هذا مفصلا. قال الذين يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه العقيدة وهذه ومن هذه الجماعة، نعم قرأناه، قال أقول وللأسف يوجد من جعل السلفية حزبا كهذه الأحزاب، ويوجد من يسعى إلى جعل السلفية كهذه الأحزاب، فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع، ونعوذ بالله من شر هذا الفاعل. نعم، السلفية ليست حزبا، ليست حزبا، هي دين الله الذي هو باق إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة المنصورة الناجية هي دين الله، فلا يقال أنها من نسج فلان أو من نسج فلان، أو أنها جاء بها محمد بن عبد الوهاب أو جاء بها ابن تيمية، لا، هؤلاء كلهم من أفرادها، شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله، ومن قبله أئمة. هذه السلفية ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وهلم جرة إلى يوم القيامة، هذه دين الله. فليس للسلفية مؤسس، الإخوان المسلمين عندهم مؤسس يقال له حسن البنا، طيب، والتبليغ لهم رجل يقال له إلياس، ما أدري من كذا، نسيت الآن، الدهلوي صاحب الهند، وهكذا يعني جماعات كثيرة على مر التاريخ. النظامية لها رجل يقال له النظام المعتزلي، الجبائية علي أبو علي الجبائي، البهشمية أبو هاشم، وهكذا كل واحد له مؤسس وعنده نظام وعنده قواعد وعنده أصول تخالف أصول غيره، وربما كفر بعضهم بعضا. قال عفى الله عنه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وهو خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله، ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل سمانا في كتابه المسلمين، وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا دعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. سقطت كلمة من، سقطت من، يكون لفظ الحديث من دعا دعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، فهو من جثاء، فسروها بأن المقصود به يعني من الجاثين على ركبهم، يقال جثاء يعني إذا برك على الركبتين، يعني جعل نفسه يعني بدل أن يكون قائما ماذا يجثو، يعطف الركبتين ويقف على الركبتين، هذا يقال إيش؟ جاثي، يقال له جاثي. فيجثون على ركبهم في النار، وهذا من قمة المهانة والذل والصغار. يعني جعلهم الله سبحانه وتعالى جثاء جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى قال: نعم، وإن صام وصلى، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين. وهنا ننبه على أمر، يعني لو قال قائل الآن: لماذا لا نبقى على ما نحن على تسمية الله لنا؟ هو الذي سماكم المسلمين من قبل. قد يقول قائل: ليش الآن نأتي بلفظ السلفية ونقول نحن سلفيون؟ لماذا لا نقول نحن مسلمون كما قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم، هو الذي هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا، لماذا لا نبقى على هذه التسمية؟ والجواب: اعلم أولا أن من زعم أن التسمية بالسلفية بدعة لم يصب ولم يكن يعني على حق، ويزعم أن التسمية بدعة. ليش؟ لأنه لم تكن معروفة من قبل هذه التسمية. فنقول يعني لو يعني بما في شيء في الشريعة أو في العلوم الشرعية اسمه السبر والتقسيم، السبر والتقسيم والاستقراء التام والتتبع، شيء يقال له إيش؟ قواعد معروفة عند أهل العلم يسمونها السبر والتقسيم والاستقراء التام والتتبع. أحيانا تجد بعض الأحيان يعبر بعض العلماء يقول: وقد علم بالاستقراء والتتبع. اسمعون هذه الكلمة، إيش يعني الاستقراء والتتبع؟ يعني سأعطيكم مثال. الآن النحاة رحمهم الله لما قالوا أن كلام العرب لا يمكن أن يخرج عن ثلاثة أشياء: إما أن يكون اسما أو حرفا أو فعلا أو حرفا جاء لمعنى، من أين لهم هذا التقسيم فقط لهذه الثلاثة الأشياء؟ يعني هم جاءوا الآن سبروا كلام العرب، كل كلمة يتكلم بها العرب دونوها في شيء يقال له المعاجم والقواميس، شيء يقال له إيش؟ المعاجم والقواميس. يأتون كلمة أسد ينظرون فيها يقولون: هذه هل هي فعل، هل هي حرف، هل هي اسم؟ يقولون: إياها من قسم الأسماء، فيحشرونها من قسم إيش؟ الأسماء. طيب، فنتج أنهم وجدوا أن كلام العرب إما اسم وإما حرف وإما فعل وإما حرف جاء لمعنى، ما خرجت عن هذه الثلاث، هذا يقال له إيش؟ السبر والتقسيم. فعلماؤنا لما جاءوا إلى المسلمين، يعني ما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إسلام وإيش؟ وكفر، إسلام وكفر، ما عنده، ما كان هناك شيء وسط، ما كان في شيء اسمه مبتدعة، ولا كان في شيء اسمه حزبيون، ولا شيء من هذا القبيل، إسلام وكفر، مسلم وكافر. طيب، لما مضت السنوات حصل من هؤلاء الذين هم من المسلمين أنهم انحرفوا عن الجادة التي كان عليها إيش؟ المسلمون الأوائل. طيب، فالآن حينما تقول الإنسان أنا مسلم، سيقول لك مسلم على أي طريقة؟ مسلم على طريقة أهل التجهم، أو مسلم على طريقة الاعتزال، مسلم على طريقة الماتريدية، على طريقة الأشاعرة، على طريقة الصوفية، على طريقة الروافض الشيعة، على أي طريقة؟ الآن تحتاج إلى قيد آخر حتى تميز نفسك من إيش؟ من هؤلاء. فيقول طبعا هذا العلماء قد يصطلحون على شيء اصطلاحا من أجل التمييز، لما جاء علماء المواريث قالوا هلك هالك عن زوج. كلمة زوج في لغة العرب تطلق على الذكر والأنثى، يقال علي زوج فاطمة وفاطمة زوج علي، ما عندهم كلمة زوجة، هذه زوجة ما لها أصل في اللغة العربية. لا تظن أنها لغة عربية إضافة المربوطة، فتش في كتب اللغة ما ستجد كلمة زوجة. طيب، فماذا فعل أصحاب المواريث؟ قالوا نحن نريد نميز بين الذكر والأنثى. قالوا ما دام أن الإناث في لغة العرب عندها تاء مربوطة، نزيد هذه التاء المربوطة على كلمة زوج من أجل أن تصبح زوجة، من أجل نفرق. فهذا اصطلاح، والاصطلاحات إذا كانت غير مصادمة للشريعة فلا مانع منها. العلامة السمعاني الذي توفي سنة 62 و500 يضبط لنا كلمة سلفي. طبعا هذا الكلام سنة كم؟ في القرن السادس الهجري، القرن السادس الهجري، مات سنة 62 و500. يعني السلفية ليست حزبا أنشئ في عصرنا هذا. يقول السلفي كما في كتابه الأنساب، يقول السلفي بفتح السين واللام وفي آخرها فاء، هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم على ما سمعت منهم. يعني إيش النسبة إلى السلف؟ سلفي نسبة إلى السلف، وليست هذه بدعة. فلا يقول قائل يعني النحاة ابتدعوا فقالوا الكلام ينقسم إلى 3 أقسام. ونظير هذا تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام، هذا من أجل ضبط العلوم، وإلا ليست هذه بدعة. واضح؟ قال عفى الله عنه: وهذه التسمية كانت في صدر الإسلام، ولا يعرف الانتساب إلا إلى الإسلام آنذاك. فلما آتت البدع وانتشرت الأهواء وابتعد كل صاحب بدعة عن الإسلام، لم يجد سلفنا الصالح بدا من إظهار ألقابهم الشرعية التي تميزوا بها عمن سواهم من المضلين، فتسموا بالأسماء الواردة في النصوص كالجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كما تسموا أيضا بما التزموا به من العمل بالسنة التي نبذها غيرهم كالسلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة. وإنما أثاروا هذه الألقاب وتسموا بها لعلل كثيرة، ذكر بعضها فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه العظيم النفيس حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. إذن التسمية ليست بدعة، هذه التسمية، التسمية بأهل السنة، تسمي بأهل الحديث والأثر. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول وهو يتكلم عن الفرقة الناجية: إن لم يكونوا أهل الحديث فلست أدري من هم. يعني هم أهل الحديث، ما قال هم المسلمون، تأمل، ما قال هم إيش المسلمون فقط، إنما أتى بلقب أخص حتى لا يدخل في لفظ المسلمين من لم يكن من أهل الحديث والأثر. قالوا من ذلك أن هذه النسب لم تنفصل عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة. يعني ليست هذه الأسماء كونك تقول أنا سني، أنا أثري، أنا سلفي، ليس هذا معناه أنك منفصل عن الأصل من جماعة الإسلام. قال: ومنها أن هذه النسب تحوي كل الإسلام، ومنها أنها ألقاب، يعني مجرد تسمية واصطلاح، ومنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة: أنا نعم السلف لك. يعني الرسول هو أول من أشار، عليه الصلاة والسلام أول من أشار إلى كلمة سلفي، النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أنا نعم السلف لك. ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء في رد بدعهم وضلالهم وضلالاتهم للتميز عنهم. فنجد أن البدعة لما ظهرت تميز أهل الحق بالسنة فقالوا نحن أهل السنة. ومن أوائل من أطلق لفظ أهل السنة ابن مسعود رضي الله عنه، من أوائل من أطلق لفظ أهل السنة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، كما حكى ذلك عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث وبالأثر فقالوا نحن أهل الحديث والأثر. وأكثر من أثار الرأي في ذلك الزمان جماعة من الحنفية، فسمى أهل الحديث، سموا أنفسهم أهل الحديث والأثر. قالوا من ذلك أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنك إذا قلت أنا سلفي يعني ليس معنى ذلك أن تقول أنا مدخلي كما يقول هؤلاء الضالون، أو أنا جامي، أو أنا وهابي كما يأتي بها هؤلاء الضالون من باب النقيصة من أهل السنة. كانوا في الزمن الأول يقولون وهابي، ثم جاء الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله فقالوا جامية، توفي الشيخ محمد أمان فقالوا مدخلية، والآن الله أعلم ما الذي سينسبون إليه، ما الذي سينسبون إليه، الله يستر. قالوا من ذلك أن الألقاب لم تكن داعية للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن هذه الألقاب لا تفضي إلى البدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص ولا عصبية لطائفة. ومنها أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم إنما هو على الإسلام لا غير. إذا علم هذا فقد تقرر فيما علم من الإسلام بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، يعني لا يستقيم للإنسان دين إلا بجماعة. يعني إيش جماعة؟ جماعة يعني تكون على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال ولا جماعة إلا بإمام، يعني بحاكم. الناس لابد لهم من حاكم. وانظروا وتأملوا لما الناس صاروا يبحثون لهم عن حاكم ويتركوا الحاكم السابق، طيب كيف تشتت الناس وتشرذموا وتألم من تألم وإلى اليوم، ونحن نئن من جراء هذا الشر المستطير الذي سمي بالربيع العربي. إذن لابد للحاكم أو أن الناس تكون على حاكم معين. ولذلك قلنا لا يجوز الإنسان أن يقول أنا أسعى إلى تحقيق الخلافة الإسلامية، لأن إيش؟ لأنك إذا قلت أنا أسعى إلى هذا الأمر معناها أنك تريد أن تنزع يدا من طاعة ولي أمرك الآن الحالي. فانتبهوا لهذا، لا يستجرينكم العاطفة أو تسترجينكم كذلك عدم التركيز في بعض الأصول المتقررة. طيب سيأتي معنا الكلام في هذا. قال ولا إمام إلا بسمع وطاعة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. هذا الأثر يعني وإن كان مذكورا عن عمر لكنه ضعيف، أخرجه الدارمي، هذا الأثر أخرجه الدارمي في السنن، وعن عمر رضي الله عنه في إسناده صفوان ابن رستم التستري، صفوان ابن رستم التستري مجهول، صفوان ابن رستم التستري مجهول، وعبد الرحمن بن ميسرة، عبد الرحمن بن ميسرة لم يدرك تميما الداري الذي هو الراوي عن عمر. لكن وقع عند ابن عساكر في التاريخ عن أبي الدرداء بلفظ لا إسلام إلا بطاعة ولا خير إلا في الجماعة والنصح لله وعز وجل وللخليفة وللمسلمين عامة، وإسناد رجاله ثقات إلا محمد بن يزيد الرفاعي ضعفه النسائي. لكن مثل هذه الأحاديث لها أصل، يعني يكون لها أصل معتبر ويؤيد الأصول العامة التي تقررت في الشريعة، فمعناه من جهة الجملة صحيح معناه. لذلك كتب بعض أهل العلم أحاديث ماذا، أحاديث ضعيفة المبنى صحيحة المعنى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتاب الآن في الذكر: هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين متآخون على منهاج النبوة، ينتظمهم إمام ذو شوكة ومناعة، وهذه هي الروابط العامة بين المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم، وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب. فإذا انخزل بمعنى انفرد، انخزل بمعنى انفرد، فإذا انخزل فرد من المسلمين، انخزلت فرقة منهم أو عنهم، فهذا انشقاق على المسلمين وتفريق لجماعتهم، وهو في طبيعة حاله انخزال عن كل الإسلام على منهاج النبوة. وهذه الجماعات الإسلامية التي قامت على الأسس البعيدة عن الكتاب والسنة هي في الحقيقة انشقاق عن المسلمين، وشرها وضررها أعظم بكثير من خيرها، فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي إلى الكتاب والسنة ولا ينهل من سلف هذه الأمة دخل عليها النقص من هذا الباب. فالحذر الحذر من هذه الجماعات المشبوهة، فلا تكونوا أيها الشباب ضحية أمثالها، فوالله ما حلت في بلد ونفثت فيه سمومها إلا ساد فيها التفرق والاختلاف، وبرزت الشحناء والبغضاء بين أبنائه. وإذا أردت دليلا على ذلك فقارن بين حالنا يوم أن كنا على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبين حالنا الآن. تأمل، الشيخ رحمه الله نسب إيش؟ المنهج السلفي إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولذلك لا تعجب أن تقول مثلا نحن على منهج الشيخ ربيع، وليس معنى ذلك أن الشيخ ربيع هو الذي أتى بالمنهج، لكن لأجل له أنه ألصق المشايخ والعلماء بدعوتنا، ألصق العلماء والمشايخ بدعوتنا، وأكثرهم حماية الله في عصرنا. فلا يعني يقول قائل أنتم الآن تنسبون كذا إلى، تنسبون الإسلام إلى كذا، وما زال المسلمون يقولون هذا قال به الشافعي وهذا قال به أحمد. ليس معنى أن هذا القول أتى به وجعله شرعا شافعي ولا أحمد أو مالك، إنما المقصود أنهم أكثر من أشهر هذه الأقوال وأظهرها للمسلمين. فلا تقول لماذا الآن هنا الشيخ يقول كنا على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين حالنا الآن، فلقد فرقت هذه الجماعة بين العلماء والشباب وجعلت بينهم برزخا. نعم والله، يوم أن ترك الشباب العلماء الكبار ضلوا وانحرفوا، ولما تمسكوا ببنيات الطريق صار لهم ما حصل والكل يشاهد. قال: وكنا فيما قبل نثق بعلمائنا ثقة كبيرة. ولذلك أول شيء تجد الرجل إذا أراد أن يطعن في السنة، أول شيء إيش يفعل؟ يزلزل ثقة العلماء أو ثقة الشباب في العلماء الكبار. يحيى بن علي الحجوري لما أراد أن ينحرف أول شيء إيش فعل؟ صار يطعن ويلمز ويهز ثقة الشباب في الشيخ ربيع، وأنه لا يكترث بقول أحد، وأننا أتباع الدليل لا نقلد ولا نعظم أحدا، مثل ما كان يقول أبو الحسن من قبل ما عندنا باباوات. فبدأ أتباع الحجوري يقولون ويقررون إلى أن جاء اليوم الموعود الذي سقطت هيبة الشيخ في قلوب هؤلاء الشباب، فصاروا يقولون كبير في السن، صار يتلقن حوله بطانة وما إلى ذلك، فصاروا إلى بعد ذلك يسبونه ويشتمونه. فقال: ولله الحمد، ونأخذ عنهم. وكان الأثر في هذه الحالة متميزا عن الأثر في الحالة التي أشرت إليها قبل قليل، ففي هذه الحالة كنا على خير وعلى هدى، أما الآن فنحن في ثورة وفي اضطراب، والله كأن الشيخ يقرأ حالنا الآن، ونحو ذلك. وهذه الجماعات أيضا أفسدت عقائد بعض شبابنا، ولوثت المنهج عندهم، وأقنعتهم في أن يجعلوا الولاء والبراء لها فقط، وهذا الذي هو حاصل. جماعة يعني كل إنسان يجعل له الشيخ هذا هو الذي يوالى ويعاد من أجله. قال: وما من شك أن بعض هذه الجماعات سوف تستغل أتباعها المغرر بهم للقيام بثورة أو الدخول في فتنة، فلا تكن حادثة الحرم عن نظرك أيها الشاب بعيدة. دفع الله عن المسلمين كل مكروه وحمانا كل بلية. يقصد بحادثة الحرم تلك الفتنة التي أتى بها جهيمان. طبعا هذا الكلام كان قديما في سنة 1300 وتقريبا 98، يعني بما يقارب 1978. جاء هذا الرجل جهيمان، هذا دفه بعض إخوانه وبعض المغرر به، قالوا: أنت فيك الصفات، صفات المهدي، فيك صفات المهدي الذي الناس كلها تنتظر متى يخرج. ودفوه وبايعوه، قالوا: الآن نقيم الخلافة الإسلامية. طيب، فماذا صنعوا؟ دخلوا، نسأل الله العافية، دخلوا السلاح إلى الحرم المكي بصورة جنائز. طبعا كان في ذاك الوقت مش معقول العسكر يفتشون الجنائز، فدخلوا الجنائز أو دخلوا السلاح على هيئة الجنائز، ثم بعد ذلك احتلوا الحرم وقالوا: هنا نعلن الخلافة، وأعلنوها. وجاء الشر وأوحى، يعني ماذا، وجعل الله سبحانه وتعالى لهذه الجماعة خير جعلهم شر عبرة، فزلزل الله سبحانه وتعالى هذه الجماعة، وقتل هذا الرجل الخارجي الذي كان يسمى بالمهدي عندهم. فالشيخ يقول إيش؟ انتبه، يعني هذه الحادثة من أن تتابع بعض الناس الذي يقول: نحن الآن نسعى إلى تحقيق خلافة، ويأتين كتلون بعض الناس ويقولون: الآن أنتم تشوفون فلان هذا الآن الحاكم، هذا الحليق، ها، الذي يأكل الحرام، والذي يأكل أموال الناس، والذي فالناس تتهيج من هذا الجانب. يقولون: الله، فعلا نحن نريد رجل مثل عمر بن الخطاب، نريد رجل مثل عمر بن الخطاب. أول ما يطلع ويصير فوق الكرسي ينقلب الحجاج بن يوسف. وقد رأى الناس، من رأى لما حصل في مصر من تولي مرسي هذا عفى الله عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثامن، قال: التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنة. قال: وأجمع عليه سلف الأمة في معاملة أئمتنا وحكامنا، نحن نسمع ونطيع لولاة أمرنا في غير المعصية، في غير معصية، ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كثرت معاصيه، ولا ندخل في شيء من أمور دنياهم، يعني ما نتدخل في أمور الدنيا، وننصحهم حسب الطريقة الشرعية بصدق وإخلاص، وقول النصيحة سرا، لا سيما في زمن الفتن، وندعو لهم بالصلاح والفلاح في سرنا وعلانيتنا، لأن صلاحهم صلاح للبلاد، للعباد والبلاد. إذن أول أو من هذه الأصول أننا نسمع ونطيع لولاة أمرنا، طيب، في طاعة الله عز وجل. قال: ونكره الدخول عليهم إلا لناصح، يعني الذي يكثر الدخول على الولاة والأمراء لعله يتلطخ بشيء من الدنيا فيميل قلبه، لذلك لا تكثر الدخول على ولاة الأمر إلا إذا كان بقصد النصيحة أو للتظلم. قال: أو متظلم، أو متظل، إلا لناصح أو متظلم، ونرى الجهاد معهم، ونكره وننكر على من سبهم أو شهر بهم لما في ذلك من إثارة الرعاية عليهم مما يؤدي إلى أحد أمرين: الخروج عليهم أو معصية الأوامر الشرعية. لماذا يا أخوان ننهى الناس عن سب الأمراء والحكام؟ لأن هذا فيه إثارة، وهذا أول شيء كذلك أو يدخل في باب الغيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن ذكر مساوئ المسلم وإن كان فيه، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ هذا الحاكم ظالم، تقول هو ظالم، وتصعد على المنبر تقول هذا الفلان الظالم. الناس تتهيج، الناس تتهيج ويطلبون إيش؟ يطلبون إزالة هذا المنكر بمنكر أكبر منه. وقد أجمع العلماء على أن إزالة المنكر بما هو أكبر منه حرام. أجمع أهل العلم على أن إزالة المنكر بما هو أكبر منه يعتبر حراما ويعتبر معصية. قال: وهنا أنقل كلاما لأئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم في الدرر السنية. يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين وجزاهم الله تعالى عن الإسلام والسنة خير الجزاء، في رسالة له وجهها إلى أحد إخوانه الذين لم تتضح لهم المواقف الصحيحة في زمن الفتنة. وهذا في إفادة أن بعض الناس قد تخفى عنهم بعض القضايا الشائكة لا سيما في الفتن، وفوق كل ذي علم عليم. ما كل إنسان يتضح له الفتن، في أناس قد ربما يسقطون في بعض الفتن وهم يحسنون الظن. قال رحمه الله: ثم هنا مسألة أخرى وداهية كبرى دها بها الشيطان كثيرا من الناس، فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين ويوجب الاختلاف في الدين، وما ذمه الكتاب المبين ويفضي للإخلاد إلى الأرض وترك الجهاد ونصرة رب العالمين، ويفضي إلى منع الزكاة وتأجيج نار الفتنة والضلالات. فتلطف الشيطان في إدخال هذه المكيدة ونصب لهم حججا ومقدمات، وأوهمهم أن طاعة بعض المتغلبين أي الحكام فيما أمر الله ورسوله من واجبات الإمام وفيما فيه دفع عن الإسلام وحماية لحوزته لا تجب. يعني أوهم الشيطان هؤلاء الناس أن هذا المتغلب لا تجوز طاعته، أن هذا المتغلب لا تجوز طاعته والحالة هذه. وهذا الآن نحن الآن فيه. الآن كثير من الناس يقول كان شيء اسمه شرعية عندنا هنا في 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 في, في اليمن، شيء اسمه الشرعية، جاء تكتل سياسي اسمه الانتقالي. طيب، فحصل بينهم حرب الذي حصلت في يناير وحصلت في أغسطس، فغلب الانتقال هؤلاء المجموعة من الشرعية وطردوا هؤلاء وهم استولوا على الحكم في هذه المناطق في عدن وما شابهها. فالآن صار إيش؟ صاروا متغلبين. ثم حصل نوع من الصلح وتواثقوا وقالوا: إذن نشكل جماعة كلنا سواء، ندخل يدخل الانتقال مع الشرعية ويكونون كلهم شرعية. صار إيش؟ صاروا إذن ولاة أمر، لأن هؤلاء متغلبين. وهنا ننبه إلى أمر مهم 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 جدا. تسمعون شيء يقال حكومة معترف بها وحكومة غير معترف بها، صح أو لا؟ هذا بألسنة من؟ بألسنة السياسيين. لكن هل في الشريعة شيء في الشريعة شيء اسمه معترف وغير معترف؟ أبدا. ولاة الأمر ولي الأمر يصل إلى الولاية بأحد أمرين أو بأحد طريقين. الطريق الأول الاختيار والبيعة، مثل ما حصل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب، بويعوا بيعة مبايعة، صار خليفة صار حاكما بالبيعة. طيب، وهناك شيء آخر الذي هو الطريق الثاني، أنه يأخذ الحكم بالحديد والنار بالتغلب. إذا غلب واستتب له الأمر وجب على الباقين بيعته. هاتان الطريقتان طبعا، وإن كان طبعا في أصلها غير مقررة، في أصلها قد تكون خروج، توصف بأنها خروج. ولذلك لما تكلم أهل العلم على قضية معاوية وعلي رضي الله تعالى عنه، خطأوا معاوية وقالوا معاوية رضي الله عنه أخطأ، لكن بعد أن استتب له الأمر لا سيما بعد تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه، وجب على الباقين أن يكونوا تحت خلافة وتحت إمارة معاوية. وهكذا إلى اليوم صار الناس اليوم يأخذون هذه هذا الملك بالحديد والنار. فأي شخص تغلب واستتب له الأمر، انتهت المعارك وصار الناس كلهم تحته، لا تأتي جماعة أخرى تقول لا نحن نريد أن ننازعه لأنه لا يعتبر خارجي، لا، بعد أن يستتب له الأمر يصير ولي أمر. فالشيخ يشير إلى قضية حصلت في زمان متقدم، في فتنة حصلت بين يعني ابني الشيخ، بين ابني ماذا، الملك فيصل بن تركي رحمة الله عليهم. طيب هذه الفتنة يعني كان الملك فيصل قد جعل ولدا من أولاده يقال له سعود أميرا على مناطق منها الخرج والأفلاج ومناطق في الجنوب. طيب فتوفي فيصل، ثار هذا الآن سعود هذا ثار على أخيه عبد الله، كان له أخ آخر على مكان آخر أمير على مناطق أخرى، ثار عليه، اقتتل الأخوان سعود وعبد الله. طيب فتنازع الحكم الذي كان قد وليه بعد أبيه، يعني عبد الله ولي من قبل أبيه ومن قبل من كان معه أنه سيكون هو الحاكم بعد أبيه فيصل. فماذا فعل سعود؟ لم يرضى بهذا الأمر وقاتل أخاه. فالآن الناس اضطربوا وحصل ما حصل، وذهب هذا سعود يستنجد بالعثمانيين وأراد أن يقيمها يعني مشاكل وهكذا. فالمهم صار بعد ذلك ماذا، صار عبد الله يعني هو الملك، وسعود أخوه هذا صار يأتي بالشرور ونازعه في هذا. فالشيخ يشير إلى هذه القضية، قال الشيخ رحمه الله، قال فخلص. فملخص المكيدة أن طاعة بعض المتغلبين لا تجب الحالة هذه، أي حالة فتن، ولا تشرع. ثم قال، ثم يقول الشيخ لرد هذه المكيدة، ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد ابن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. ثم ضرب لذلك أمثلة فقال وأضرب لكم مثالا أو مثلا للحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة، كسعيد بن جبير وحاصر بن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير، ومع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق. والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. قال وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظراؤهم من عداء من سادات الأمة، واستمر العمل على هذا بين العلماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر وفاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، فلم يساعدهم أحد من أهل العلم. هنا لا تقول أنا أدخل مع فلان وقاتل، مثل ما كانت فتوى يعني ماذا المشايخ لما كان بعض الجنود يأتون من الطائفتين، من الذين كانوا يقاتلون في صفوف الانتقال ومن الذين يقاتلون في صفوف الشرعية الذين هم كانوا إخوان، فيأتي يقول أنا عسكري ما أدري، نقول له جلس في بيتك لا تقاتل. ليش؟ لأن هذه فتنة، فتنة الدماء. لكن إذا غلب بعد ذلك واستتب لهم الأمر صار لهم إيش؟ الطاعة. قال وقتلوا خلقا كثيرا وجمعا وجما غثيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا خليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد من نحو من 80 من بني أمية، فوضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. هذا يقال له السفاح، الملقب بالسفاح، أبو العباس السفاح. وكثير من الناس يظن أنه أبو العباس الذي هو ابن أبي العباس أو ابن العباس ابن عبد المطلب، وليس كذلك. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع. قال والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل يعني البخاري، ومحمد بن إدريس يعني الشافعي، وأحمد بن نصر المروزي، وإسحاق من راهويه وإخوانهم. وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم، إلى أن يقول الشيخ رحمه الله لهذا المخاطب فإن حاك في صدرك شيء فأكثر من التضرع إلى الله والتوسل بالأدعية المأثورة، وكرر النظر فيما اشتمل عليه تاريخ ابن غنام من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقد بسط القول في هذه المسألة في رسائله واستنباطاته. إذن كذلك نقول من حاك في نفسه ما يقع من أمرنا في بلدنا هذه، وهذا الأصل ممكن نستفيد منه، ونقول كما أن بعض الناس نسأل الله العافية كانوا يقولون مشايخ عدن انتقاليون، مشايخ عدن انتقاليون، والله ليسوا بانتقاليين ولا لهم علاقة بالانتقال، لا هم أعضاء فيه ولا لهم دخل بهذه، هذه أمور سياسية ونحن لسنا من أهل السياسة، لسنا من أهل السياسة، نحن طلاب علم ندعو إلى العلم والتعليم. أما أن يقال أنهم انتقاليون أو شيء من هذا القبيل هذا كلام باطل، ويعني ماذا، لكن ينبغي عليك أن تعلم أن الانتقال الآن صار ولي أمر، صار ولي أمر، لا يجوز لك أن تتكلم فيهم ولا أن تنتقصهم، صاروا ولاة أمر، ليس لك الحق أن تنتقدهم ولا أن تتكلم فيهم، فلهم ما لولاة الأمر من الطاعة بالمعروف. أما أنك تبقى، بعض الناس يقول خرجوا على عبد ربه وفعلوا وفعلوا وفعلوا، هب حصل ما حصل، الآن استتب الأمر أو لا؟ استتب الأمر، استقرت الأمور، إذن لا تنزع يدا من طاعة. حتى ولو رجعنا إلى التاريخ السابق، الثورة التي قام بها الإخوان المسلمون في المحافظات الشمالية في سنة 1962 التي يسمونها ثورة سبتمبر، في أصلها ثورة خروج. كان الحاكم الشرعي في ذلك الوقت الإمام أحمد بن حميد الدين، أحمد بن يحيى بن حميد الدين رحمه الله، وكان رجلا سنيا على خلاف ما كانوا يقولون كهنوتي، كان رجلا من أهل السنة على طريقة الصنعاني والشوكاني وابن الوزير، لكن إخوان المسلمون كالسلال وما أشباههم قاموا عليه وخرجوا عليه وألغوا ماذا الدولة، وسقطت الدولة، لكن بعد أن ماذا استتب الأمر صار بعد ذلك من ملك في تلك المناطق صار ولي أمر. هذه عقيدتنا أن ولي الأمر إذا غلب بسيفه واستقر له الأمر صارت له الطاعة. واقرأ كتب العقائد من أجل أن تعرف. أما قضية أن حكومة كذا غير معترف بها مثل ما يقولون الآن بعض الناس ممن هم منسوبين إلى السلفية في ليبيا يتكلمون في حفتر ويقولون هذا رجل خارجي استتب له الأمر واستقرت له الأمور فهو ولي أمر بشهادة المشايخ الكبار. فلذلك أنت إذا تعلمت العقيدة واقرأ في الطحاوية ستجد هذا الكلام، اقرأ في كتب السنة وكتب العقائد ستجد هذا الأمر. أما قضية أن هذه دولة معترب بها وهذه الدولة أو هذه حكومة غير معترب بها فهذا من نسج ماذا المشركين أو الكفار في هذا الزمان. وما أدري ما بقي وقت. هذا كان إخوة يريدون يقرأها أسئلة ضرورية لكن نقرأها على عجل. طيب قال ما رأيكم في من يترحم على الشيخ ربيع ويظهر حزنه في موته علما بأنه في حياة الشيخ كان يسيء إليه ويخالف توجيهاته؟ هذا كذاب. ومن أمثال محمد بن هادي المدخلي الذي أظهر اليوم الترحم على يعني الشيخ والبكاء وأنه هذا كذب. بل يعني صار لو تقرؤون في كتب التراجم ستجدون أن مثلا الشافعي يقولون كانت كل الطوائف تدعيه. ألا نذهب إلى الصوفية يقولون الشافعي رضي الله عنه، أحمد رضي الله عنه، كلهم يدعون أنهم من ماذا من أتباع الشافعي ومن أتباع أحمد ومن أتباع مالك، لكن عند التحقيق هم مخالفون لعقيدتهم. فهذا كذب الذي يفعل هذا الشيء. قال في مناطق الشمالية كثر تفجير المنازل الأبرياء وانتهاك حرمة المساجد وتسلط الحوثة على منابر الدعوة، فأين آثار الوثيقة المزعومة؟ نعم هذا كلام واضح. يعني هؤلاء ممكن نقول الروافض كاليهود لا ميثاق لهم ولا عهد، فهم إن تمكنوا فعلوا بالمسلمين ما لا يفعله المدافع. لذلك ينتبه المسلم من هذا. هذا أدل شيء على كذب الروافض. طيب قال هنا تقام محاضرات في بعض المساجد في عدن التي على طريقة مركز الفيوش التابع لجسر الرافضة محمد الإمام، فهل هذه المساجد تابعة له؟ نعم معروف أن الفيوش مركز الفيوش القائم عليه الآن عبد الله مرعي هو تابع لمحمد الإمام. وإذا كان الكلام غير ذلك يفصح ويقول نحن لسنا تابعين لمحمد الإمام ولا تابعين لمعهد النور الذي يسمونه معهد النور، وإننا لسنا بتابعين لجسور الروافض، تبرأ منه. قد طالبناه بهذا الكلام أبى، طالبناه بهذا الكلام وأبى. نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.